الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في هذا اليوم الثالث من ذي القعدة الحرام لعام 42 و400 ألف، نشرع في كتاب الكسوف من صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، وهو الكتاب العاشر. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف. وفي السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد وهو أبو رجاء عن مالك بن أنس وهو أبو عبد الله إمام دار الهجرة ومفتيها، عن هشام بن عروة ابن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام عن عائشة رضي الله عنها، عائشة خالته وأمه أسماء حاء. حدثنا أبو بكر بن أبي الشيبة واللفظ له، قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فأطال القيام جدا، ثم ركع فأطال الركوع جدا، ثم رفع رأسه فأطال القيام جدا وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع جدا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه فقام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر من آيات الله، وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا. يا أمة محمد، إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا. ألا هل بلغت؟ وفي رواية: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. وفي رواية: ثم رفع يديه فقال: اللهم هل بلغت؟ وفي الرواية الثانية عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم سجد ولم يذكر أبو طاهر، ثم سجد، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل 4 ركعات و4 سجدات. وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة. وقال أيضا: فصلوا حتى يفرج الله عنكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت في مقامي هذا كل شيء، وعدتم حتى لقد رأيتني أريد أن أخذ قطفا من الجنة، حين رأيتموني جعلت أقدم. وقال المرادي: أتقدم. ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، حين رأيتموني تأخرت، ورأيت فيها ابن لحي وهو الذي سيب السوائب. وفي رواية عن عائشة أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا: الصلاة جامعة، ويجوز الصلاة جامعة. فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في 2 ركعتين و4 سجدات. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف بقراءته، فصلى 4 ركعات في 2 ركعتين و4 سجدات. هذا حديث متفق عليه، وهو عمدة في كيفية صلاة الكسوف. ويقال الخسوف، مع أن القرآن يقول: فإذا خسف القمر، أو خسف القمر، إلا أنه قد جاءت الأحاديث بهذا وهذا. والكسوف والخسوف هو ذهاب النور عنهما، وهي واجبة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وذهب جمهورهم إلى استحبابها، وذهب بعضهم إلى أنها سنة مؤكدة. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا فادعوا الله فافزعوا إلى الصلاة، كل هذه أوامر دالة على الوجوب. وقد جاءت لها أوجه سيشير إليها النووي في شرحه، وهي مذكورة بعضها في صحيح مسلم، إلا أنه لا يثبت شيء في كيفيتها إلا هذه الكيفية، أنه صلى 4 ركعات في 2 ركعتين و4 سجدات، ولم يقع الكسوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، حتى لقد خشي أن تكون الساعة فجعل يجر رداءه حتى دخل في الصلاة، وهكذا صلى الناس بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأطال حتى تعلى أسماء الغشي وجعلت تصب على رأسها من القرب. في حديث ابن عباس أنه قرأ بنحو من سورة البقرة وآل عمران، وهذه قراءة طويلة. وقد ذهب أصحاب الهيئة إلى أن سبب الخسوف والكسوف هو وقوع القمر في ظل الشمس أو وقوع الأرض في ظل الشمس، فإذا كان القمر في الظل انكسفت الشمس، وإن كانت الأرض انكسف القمر، هكذا يقولون. والذي عليه أهل التفسير أن القمر في السماء، وهذا الأمر ليس بصحيح، ومع ذلك هب أنه كما قالوا، فما زال التخويف بهما حاصل، يخوف الله بهما عباده. وما منعنا أن نرسل بالآيات أو وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وقد رد ابن عربي على قول الطبائعيين، ونقلناه عنه في رسالتنا الذهب المسبوك في أحكام الكسوف، وذكر شيخ الإسلام وغيره إلى أن الكسوف قد يعلم قبل وقوعه، وذلك أنهم يعتمدون على حسابات يقع فيها الكسوف أو الخسوف، فالذي قدر على تغير هذه الأجرام السماوية في هذه الدنيا قادر على أن يغيرها في الآخرة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال جابر بن سمرة يخشى أن تكون الساعة، لأن الله عز وجل يقول إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، الآيات. ويقرأ في صلاة الكسوف بالفاتحة وما شاء من القرآن، ثم يركع ثم يقوم ويقرأ الفاتحة وما شاء من القرآن، ثم يسجد كسجوده في أي صلاة، ثم يقوم ويقرأ الفاتحة وما شاء من القرآن، ثم يركع ثم يرفع فيقرأ ما الفاتحة وما شاء من القرآن، ثم يسجد سجدتين ثم يسلم. كما في حديث عائشة، وسيأتي هذا الوصف من حديث جابر، حديث ابن عباس. قال: وأجمع العلماء على أنها سنة، ومذهب مالك والشافعي وأحمد جمهور العلماء أنه يسن فعلها جماعة، وقال العراقيون فرادا. وحجة الجمهور الأحاديث الصحيحة في مسلم وغيره، واختلفوا في صفتها، فالمشهور في مذهب الشافعي أنها ركعتان، في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان. وأما السجود فالسجدتان كغيرهما، وسواء تمادى الكسوف أم لا. وبهذا قال مالك والليث وأحمد وأبو ثور وجمهور علماء الحجاز وغيرهم. قال الكوفيون: هما ركعتان كسائر النوافل، عملا بظاهر حديث ابن جابر بن سمرة وأبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين. هذا مطلق، وقد جاء تقييده في حديث عائشة رضي الله عنها، أو هذا عام وذاك خاص، أو هذا مطلق وذاك مبين. فالشاهد أن الأحاديث قد بين بعضها بعضا. قال: وحجة الجمهور حديث عائشة من رواية عروة وعمرة، وحديث جابر وابن عباس وابن عمرو بن العاص أنهما ركعتان، في كل ركعة ركوعان وسجدتان. قال ابن عبد البر: وهذا أصح ما في هذا الباب. قال: وباقي الروايات المخالفة معللة ضعيفة، وحملوا حديث ابن سمرة بأنه مطلق، وهذه الأحاديث تبين المراد به. وذكر مسلم في رواية عن عائشة وعن ابن عباس وعن جابر ركعتين، في كل ركعة ثلاث ركعات، ومن رواية ابن عباس وعلي ركعتين، في كل ركعة أربع ركعات. قال الحفاظ: الرواية الأولى أصح، ورواتها أحفظ وأضبط، بمعنى أن هذه الصلاة شاذة، أن يركع في كل ركعة ثلاث ركوعات أو أربع ركوعات شاذة، هذا إذا صحت أسانيدها، ما بالك وفيها انقطاعات. قال: وفي رواية لأبي داود من رواية أبي بن كعب ركعتين، في كل ركعة خمس ركعات. وقد قال بكل نوع بعض الصحابة، وقال جماعة من أصحابنا الفقهاء المحدثين وجماعة من غيرهم هذا الاختلاف في الروايات بحسب اختلاف حال الكسوف. ففي بعض الأوقات تأخر انجلاء الكسوف فزاد عدد الركعات، وفي بعضها أسرع الانجلاء فاقتصر، وفي بعضها توسط بين الإسراع والتأخر فتوسط في عددها. اعترض الأولون على هذا بأن تأخر الانجلاء لا يعلم في أول الحال ولا في الركعة الأولى، أما الآن يحدده أصحاب الحسابات ويذكرون أن الكسوف سيمتد كذا كذا ساعة أو كذا وكذا من الدقائق. قال: وقد اتفق الرواية على عدد أن عدد الركوع في الركعتين سواء، وهذا يدل على أنه مقصود في نفسه منوي من أول الحال. قال جماعة من العلماء منهم إسحاق بن راهوية وابن جرير وابن المنذر: جرت صلاة الكسوف في أوقات، واختلاف صفاتها محمول على بيان جواز جميع ذلك، فتجوز صلاتها على كل واحد من الأنواع الثابتة، وهذا قوي. لكن هذا يرد عليه بأن الكسوف لم يقع إلا مرة واحدة، يوم مات إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، ويستحب أن يطيل فيها السجود جدا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويجهر بالقراءة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم سواء صلى بالليل أو صلى بالنهار. وإذا خشي فوات الفريضة تقدم الفريضة. وإذا كان الكسوف في آخر النهار تنتهي صلاته بغروب الشمس، وإذا كان الكسوف بعد الفجر أو في آخر الليل تنتهي صلاته بطلوع الشمس، لأن سلطان الشمس بالنهار وسلطان القمر بالليل. فلا يقول قائل: قد يكون الكسوف مستمرا فأستمر في الصلاة. ولك مع الكسوف حالات: الأول الصلاة، الثاني الدعاء، الثالث الذكر، الرابع قراءة القرآن. وهناك أعمال أخرى مثل الصدقة والعتاقة يستدفع بهما غضب الرب سبحانه وتعالى. وفي الحديث من الفوائد أن من أعظم أسباب رفع البلاء النازل الصلاة لما يقع فيها من الدعاء والتضرع. وفيه أن الركعات الأولات أطول من الأخريات. وفيه خطبة الكسوف أنها بعد الصلاة، وهي خطبة واحدة لا جلوس فيها، ومن جعلها خطبتين قاسها على الجمعة. وفيه البيان في وقت الحاجة ورد القول الباطل، لأن الناس زعموا أن الشمس كسفت لموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن الشمس والقمر من آيات الله، أي يسيرهما كيف شاء، وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. هذا دليل على تسمية الكسوف بالخسوف والخسوف بالكسوف. فإذا رأيتموهما فكبروا، أي قد خسفتا، وادعوا الله وصلوا وتصدقوا على ما تقدم. يا أمة محمد، إن من أحد أغير من الله، إثبات صفة الغيرة لله وهي من الصفات الفعلية، ولهذا حرم الفواحش. أن يزني عبده أو تزني أمته، فيه تحريم الزنا، وأنه كبيرة من كبائر الذنوب وعظيم الآثام. وفيه أن من أسباب التغيرات في الشمس والقمر الزنا واللواط، شرب الخمر وغير ذلك من الأمور الفاشية في هذا الزمان. يا أمة محمد، المراد بهم أمة الإجابة لا أمة الدعوة، والله في الحلم بدون استحلاف، لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، لأن الله أطلع نبيه على شيء من أوصاف الجنة وأوصاف النار. وكيف يستقيم الحال لإنسان قد رأى النار يحطم بعضها بعضا ويأكل بعضها بعضا؟ ألا هل بلغت، بلغ الرسالة وأدى الأمانة؟ وفيه رفع اليدين في الدعاء، وقوله رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم به حتى رأيتني أريد أن أخذ قطفا من الجنة، فيه أن الجنة والنار موجودة الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآهما وهو يصلي وأراد أن يأخذ من قطفه من قطف الجنة، وفزع من النار حتى رجع القهقراء، بل جاء خارج الصحيح أنه جعل يقول ربي وأنا فيهم، ربي وأنا فيهم، أي تعذبهم وأنا فيهم. وفيه إثبات عذاب القبر من قوله ورأيت فيها ابن لحي أول من سيب السوائب، والسوائب جمع سائبة وهي البعير أو الناقة، إذا أعطت كذا وكذا من البطون سيبوها فلا يحملون عليها ولا يستمتعون بها، وحرموا أكلها، وهذا أمر مخالف لشرعنا. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وفيه أنه يسن أن ينادى بالصلاة جامعة مرة أو مرتين أو ثلاثة أو أكثر، فيقال الصلاة جامعة ويقال الصلاة جامعة. وأجمع أنه لا يؤذن لها ولا يقام. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف بقراءته، وما جاء أن ابن عباس قال نحو من سورة البقرة بمعنى أنه لم يسمع، لعله كان في أخريات الناس. قال في السند المتصل حدثنا حاجب بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري قال كان كثير بن عباس يحدث أن ابن عباس كان يحدث عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كسفت الشمس مثل ما حدث عروة عن عائشة. وقال الزهري وأخبرني كثير بن عباس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. وكان الحدث 83 بعد 100 من صحيح الإمام مسلم، وهو الأول من صلاة الكسوف. نكتفي بهذا والحمد لله.